بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رحمه الله: باب السلم. هذا الباب يعتبر أحد البيوع، أحد أنواع البيوع المهمة والتي رخص الله عز وجل فيها لعباده ووسع عليهم فيها. وقد بين العلماء رحمهم الله وجه التوسعة والرخصة في هذا النوع من البيع، وذلك أن الإنسان إذا باع السلعة لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يدفع المشتري الثمن نقدا، ويدفع البائع المثمن معجلا. والحالة الثانية أن يؤخر المشتري الثمن ويقدم البائع المثمن. والحالة الثالثة أن يقدم البائع الثمن ويؤخر المشتري المثمن. هذه ثلاثة أحوال للبيع. إذا دفعت المال حاضرا ودفع البائع لك السلعة حاضرة، فإن هذا النوع من البيع يكون الثمن فيه مكافئا للمثمن. فلو أردت أن تشتري سيارة مثلا أو دارا، فقال لك: أبيعها لك بعشرة آلاف حاضرا أي نقدا، فإنك تراعي قيمة العمارة، ويكون الثمن غالبا مكافئا للمثمن، أي أن العمارة تستحق هذا المبلغ دون زيادة أو نقص. الحالة الثانية أن يكون المثمن مقدما والثمن متأخرا، كرجل أراد أن يشتري سيارة إلى نهاية السنة وطلب من البائع أن يؤخره سنة كاملة، فمعنى ذلك أن المثمن معجل والثمن معجل، أن المثمن معجل والثمن مؤجل. فإذا عجل لك البائع السلعة وقلت: لا أستطيع أن أعطيك المال حاضرا، انتظرني سنة أو انتظرني سنتين، فالغالب أنه يثقل عليك في الثمن، وتصبح القيمة قد زادت لقاء الأجل، وعليه تكون التوسعة على البائع في زيادة الثمن، والتوسعة على المشتري في إنظاره وتأخيره فينتجع بالسيارة عاجلة ويخف عليه دفع قيمة آجلة. ولا يعتبر هذا كالربا، لأن الربا جاءت الزيادة فيه لقاء الأجل المحدد، ولكن هنا جاءت الزيادة لقاء السلعة، لأن السلعة قيمتها حاضرة ليست كقيمتها مؤجلة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وبناء على ذلك تأتي الصورة الثالثة، وهي أن تدفع الثمن معجلا ويؤخر البائع المثمن مؤجلا. وهذا هو الذي يقع في بيع الثمن. فرجل مثلا عنده مزرعة، وهذه المزرعة يزرعها ذرا، أو يزرع فيها شعيرا أو زيتونا أو فاكهة أو غير ذلك. هذا المزارع ليس عنده سيولة وليس عنده مال، وجاء الموسم للزراعة وليس عنده من يشتري فيه البذر، وقد لا يجد من يدينه. فيأتيه الرجل ويقول: أنا أصرفك 1000 ريال وتعطيني 100 صاع في نهاية رجب أو في نهاية شعبان. فيقدم الثمن ويؤخر المثمن. في هذه الحالة سيكون الرفق بهذا المزارع، وسيكون التيسير على هذا المزارع أنه انتفع بأرضه وقام بزرعه واشترى محتاجا من جذره، ثم انتفع المشتري لأنه يحتاج إلى 100 صاع. إلا أن هذه 100 صاع لو أنه جاء لهذا الفلاح بعينه ولم يستدل منه الفلاح، وجاءه في نهاية رجب يريد أن يشتريها بقيمتها، لكانت قيمتها 1500، ولكنه لقاء التعجيل سيشتريها ب1000 فقط. فأصبح السلم، بيع الثمن يقدم المشتري لك الثمن وتعده بالمثمن في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يقع هذا في المكينات وفي الموزونات، وتقدم معنا ضبط المكينات وضبط الموزونات. فلو جاءه وقال هذه 10,000 ريال لقاء 100 طاعة من مثلا من السكري في نهاية شهر شوال، فإن هذا تعجل، هذا البيت تعجل فيه الثمن وتأخر فيه المصنع. إذ لو جئت في نهاية شوال تبحث عن ثمن بهذه الصفات لوجدته بأحد عشر ألف أو ب12,000، ولكن الله وزع على المشتري فخفف عليه المعونة، لأنك تشتري فتشتري والموسم ليس بحاضر، وأنت لا تريد الآن السلعة وإنما تريدها إلى أجل. كثيرا ما يقع هذا البيع عند التجار، ويقع كثيرا ما بين التاجر والمورد، فيقول التاجر للمورد أريد مثلا إذا كنا نقول في المكينات، قال له مثلا زبد أريد تمرة 100 سمكة بوزن كذا وكذا سنة مثلا، أو 100 سمكة من العسل أريدها بسيخ كذا وكذا، يحدد الشهر ويحدد الأجل الذي يريد أن يدفع له هذا المنتجر هذه السنة. فيقول البائع قد التزمت هذه 100 سمكة من العسل أو من السمك أحضرها لك في نهاية شهر شوال وقيمتها 10,000 ريال أو قيمتها 8,000 ريال، فتعجل الثمن وتعجل المشتري، وذلك في موزون معلوم إلى أجل معلوم. وكذلك إذا وقع في شيء فتقول له أريد 100 صاع من شعير، أريد 100 صاع من بر، قال هذه 100 صاع أريدها في نهاية شهر شوال بكم؟ قال له ب2000 ب3,000 ريال، قال خذ هذه 3,000 ريال وهذه 100 صاع أكتبها دينا عليك تصبرها لي في نهاية شهر شوال، فأسلف في كيل المعلوم إلى أجل المعلوم بثمن المعلوم ليعطيه الثمن نقدا. هذا بالنسبة للمكينات والموزونات. المعدودات مثل ما يقع في بيع السيارات الموجودة الآن، يأتي ويقول لك مثلا الثمن قادمة، هناك نوع السيارة سواء كانت من هذا الصنف أو هذا الصنف قيمتها 10,000 ريال، قيمتها 100,000 ريال، تدفع 100,000 ريال المقدمة قبل أن يأتي ويسمى بالموديل أو يسمى بأي اسم الذي هو الصنف الذي يهيأ للثمن القادم، تدفع المعدل 100,000 2,000، تدفع قيمة ثم يعطيك أوقات السيارة كاملة. فإذا قيل بجواز السلم في المعدودات، لأن السيارة من المعدودات، لأن من العلماء من يرى أن السلم لا يقع إلا في مكين أو موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهناك من يرى أن المعدودة كالمكين والموزون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالمثل على مثل، ولم يرد استثناء للمعدود كما ورد في بيع الربا، ولذلك قالوا يبقى المعدود منبها عليه من نظير أمامه. إذا قلنا بالمعدود أنه يقع فيه، فحينئذ يمكن أن يعطيه مثلا 100,000 لقاء السيارة أو لقاء السيارتين أو 3، أو اشترى منه دفعة من السيارات من نوع معين سجن معين، قال هذا النوع إذا حضر فأنا أشتريه لك، أشتريه منه ب1,000,000 أو ب500,000. كذلك أيضا ربما يقع في المعدودات من أدوات الكهرباء، يقول له أريد منك 100 غسالة أو 100 ثلاجة، ما يقع بين التجار بعض مع بعض، هذه 100 غسالة أو 100 ثلاجة أريدها إلى أجل معلوم وهذا ثمنها. فإذا هذا البيع فيه توسعة على البائع من جهة كونه استفاد بالثمن المعدل، وتوسعة على المشتري من كونه استفاد، وتوسعة على البائع من كونه استفاد بزرع أرضه بثمن معدل، وتوسعة على المشتري بتخفيف القيمة عليه. والسلم والسلف لغتان، قال السلم يقال السلف، والسلف لغة أهل المشرق والسلم لغة أهل الحجاز. والأصل في مشروعية دليل كتاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن يقول أشهد أن الله قد أحل السلم ويتلو هذه الآية. ويبدو هذه الآية، كأنه يرى أن هذه الآية نزلت في السلم، وذلك لأنها قامت على الدين، وبيع السلم يقوم على إسلام السلم وتعديله، والسلف في المسلم وتعديله. وأما دليل السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في شيل معلوم ورجل معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث يقول العلماء أصل في مشروعية السلم، وكذلك حديث الأنباطي من الشام أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسلفونهم في الحنطة، يلقونهم من الغنائم إذا غنموها إلى أجل معلوم، وسئلوا هل كان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع، قال الراوي: ما كنا نسألهم عن شيء من ذلك. فاتفقت هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية السلم وجوازه. ومن هنا أجمع العلماء على جواز بيع السلم. ومناسبة ذكر بيع السلم بعد باب النسيئة أن باب النسيئة ثبت فيه التحريم لبيع الدين بالدين، وبينا فيه أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. ثم ذكرنا الفرق وأسباب بينا في الفرق حرمة النسيئة من الطرفين أو من أحدهم. فلما كان الكلام متعلقا بالصفقات المشتملة على البيوع المؤجلة، وكان بيع السلم من بيع المؤجل المرخص فيه، ناسب أن يذكر المباح المستثنى من المحرم فيما سبق. ومحل بيع السلم إذا لم يكن في الربويات، فإن كان في صنف الربوي كان يقول له: أعطيك 100 صاع الآن بمئة صاع، 100 صاع من البر، 100 صاع من البر مع اتحاد الصنف لا يجوز، أو أعطيك 100 صاع بر الآن وتعطيني 100 صاع شعير، أو أعطيك 100 صاع بر الآن وتعطيني 100 صاع من السكر، لا يجوز، لأنه لا بد في البر مع التمر يدا بيد، البر مع البر يدا بيد، والتمر مع التمر يدا بيد، سواء اتحد الربوي أو اختلف. هذا حسب ما يقال في مقدمة باب السلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
يقول رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره بأنواره الخاطعة: وهو بيع السلم عقد. العقد في لغة العرب التوثيق والإبرام، يقال عقد الحبل إذا أدخل بعضه في بعض، فعقدة الحبل معروفة، يكون في المحسوسات كعقد الحبل وعقد العقال، ويكون في المعنويات كعقدة النكاح وعقدة البيت، فيقولون عقد بيت أو عقد نكاح. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالعقد يستعمل في المحسوسات ويستعمل في المعنويات. وأما في الاصطلاح فالعلماء إذا وجدتهم يقولون هذا عقد فاعلم أنه إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول من المشتري. إن كان الإيجاب والقبول على بيع قلت عقد بيع، وإن كان الإيجاب والقبول على إجارة قلت عقد إجارة، وإن كان الإيجاب والقبول على رهن قلت عقد رهن، إلى آخره. فقال رحمه الله: بيع السلم هو عقد، أي إيجاب وقبول على السلف، أو إيجاب وقبول على السلم. وعلى هذا أن يقول له: أسلمتك هذه 10,000 بمئة صاع من ذهب. قال: قبل. فقول البائع: أسلمتك هذه 10,000 بمئة صاع من البر إلى نهاية السنة، قال: قبل، إيجاب وقبول، عقد. والعقد يستلزم وجود الطرفين الموجب والقابل. ومن هنا العقد ضمن الصيغة، يتركب من الصيغة وجود الصيغة، والصيغة تستلزم وجود الطرفين الموجب والقابل. وقوله رحمه الله: عقد على موصوف في الذمة. الموصوف المراد به محل العقد، والصفة صفة الشيء حيته وما يتميز به، سواء كانت من الأوصاف الحسية أو الأوصاف المعنوية. فقوله على موصوف في الذمة أي أن الإجابة والقبول ينصب على شيء موصوف في الذمة. قوله 100 صاع ثم يصفه، يقول أولا 100 فيذكر القدر، ثم يقول صاع يحدد يميزها من بر من تمر من شعير من زبيب إلى آخره. فإذا على موصوف، وهذا الموصوف في الذمة. فخرج العقد على المعلم، كان يقول له هذه 10,000 بهذا البرد، هذا ليس بسنة وليس بسلف، لأنه حاضر من بيع معجل، فلا يكون السلم إلا في البيوع المؤجلة. لذلك قالوا بيع المعجل بالمؤجل، بعض العلماء يقول في تعريفه بيع العاجل بالآجل وبيع المعجل بالمؤجل. وقوله رحمه الله على موصوف في الذمة، هذا ينبني على ما ذكرناه في السابق أن المبيع إما أن يكون معينا وإما أن يكون بالعين وإما أن يكون بالذمة، فالمعين أن تقول هذا وتحدده وتبين، أو سيارتي وسمع يعلم سيارتي ليس له غيرها، هذا معين موصوف في الذمة غيره، يصف الشيء يحدده موصوف في الذمة، والذمة محل في الإنسان قابل للالتزام والإلزام، يعني هذا المحل قابل أن يلتزم. فيقول لك في ذمتي 10,000، فهي الذمة ليست بشيء من شاهد كالرأس والرجل واليد، الذمة وقت اعتباري في الشخص. فقول موصوف في الذمة أي أنه في ذمتي، أدخل في ذمتي وتعلقت ذمتي بذلك الشيء، أنه يحضره لك وأنه يقوم بإنجاز ما وعدك به عند حلول الأجل. عقد على موصوف في الذمة لثمن، هذا الثمن عقد على موصوف في الذمة بثمن، البال المقابلة والبدلية، وتقول هذا بهذا. والثمن لأن عقود الثمن تقوم على الثمن المعجل لقاء المسلم المؤجل، فقال بثمن. والثمن هذا هو الذي أشار إليه من الثمن لقوله من أسلف فليسلف، فليسلف يعني فليعطي، وهو الثمن المعجل في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إلى آخره. وهذا الثمن طبعا يكون حاضرا في مجلس العقد، وسيذكر المصنف رحمه الله له شروطا لا بد أن توفرها لكي يحكم لصحة العقد واعتباره. ابتدأ رحمه الله بتعريف السلم وبيانه، وهذا مبني على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومعادة العلماء أنهم يبدأون أولا بتعريف الأشياء ثم يبينون أحكامها.
ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة.
يقول رحمه الله هذا النوع من البيع وهو بيع السلم يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. إذا سألك سائل وقال لك قد علمت أن بيع السلم عقد، وعلمت أن العقد يقوم على الإيجاب والقبول، فهذا الإيجاب وهو قوله أسلف هل له ألفاظ مذكورة؟ هل للسلم للإيجاب بالسلم؟ الإيجاب تعرفون أنه يكون تارة من البائع وتارة كل من المشتري، لكن لو أنه أوجب بالسلم لابتدأ به عرضا فقال أسلفتك أو قال أسلفني أو قال أسلمتك أو قال أسلمني، أسلمني 10,000 من الآن اعطك بها 100 صاع إلى نهاية السنة، فحينئذ أسلمني، قال قبل، فإنه إذا قال أسلمني فالإيجاب يقع بلفظ السلم ويقع بلفظ السلف ويقع بلفظ البيع. هذه 3 ألفاظ اختار المصنف رحمه الله أن عقد السلم يقوم عليه، السلم والسلف والبيع، وغير ذلك لا يصح به، لأن السلم رخصة وبيوع الرخص تتقيد بألفاظها.
بشروط سبعة
أي لا بد من توفر هذه الشروط لكي نحكم بصحة السلم، فهي شروط الصحة. فإذا وجدت هذه الشروط سألك تاجر عن بيعه تتأمل البيع، إن كان الثمن مدفوع لقاء المسلم معجل خرج عن كونه سلما، لكن لو كان الثمن معجل والمثمن مؤجل فانظر رحمك الله هل هذا النوع من المعجل والمؤجل من جنس السلم المأذون به شرعا أو لا. فإذا جئت تحكم أنه سلم شرعي أو غير شرعي تحتاج إلى 7 علامات، وهي التي سماها العلماء بالشروط. هذه العلامات إن وجدت حكمت بصحة السلم، وإن فقدت أو فقد أحدها حكمت بعدم صحته. فقال رحمه الله ويصح، إذا قال يصح بشروط معناها شروط الصحة، ويجب بشروط معناها شروط الوجوب. هذا يعني نوع من الشروط وهو شروط الوجوب، وهذا نوع من الشروط ثم شروط الصحة. وشروط الصحة علامات وأمارات من طبع الشرع، إن وجدت حكمنا بصحة العبادة والمعاملة، وإن فقدت حكمنا بعدم صحتها، ولو فقد حكم على تقسيم العبادات والمعاملات. نعم، وهذه الشروط يأخذها العلماء من الكتاب والسنة. الشرط علامات وأمارات نقضها الشرط، فإما أن تأخذ من نص الكتاب أو من نص السنة أو وقع عليها إجماع أو كان ثم نظر صحيح نبه الله سبحانه وتعالى بدليل كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على اعتبار هذا الشرط بالمعنى. نعم،
أحدها انضباط صفاته بمثيل وموزون ومدروع.
يقول رحمه الله أحدها، الشرط الأول انضباط صفاته أي صفات الشيء المسلم فيه، انضباط صفاته بشيل أو وزن إلى آخره، أن يكون من جنس ما ينضبط بالصفات. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليثبت في شيل معلوم أو وزن معلوم، تقيد الشيء المسلم فيه بكونه منضبطا، فقال في كيل ثم قال معلوم ثم قال في وزن معلوم، فمعناه أنه لا بد وأن يكون منضبطا بطريقة يندفع بها التنازع والاختلاف. ما السبب في هذا؟ يعني مثلا لو جاء رجل تاجر إلى رجل مثلا عنده مصنع أو مثلا يقوم في تجارة الأواني، إذا كانت الأواني منضبطة وقلنا بالسلم في المعدودات، فقال له أريد 100 وعاء أو كأس أو 100 صندوق أو كرتون من الكأس من النوع الفلاني، إن كان هذا الكأس مثل هو في القديم يصنعونه ولا ينضبط، إذا جاء قام يصنع ربما كان واسعا ربما كان ضيقا ربما كان طويلا ربما كان قصيرا ما ينضبط بصفة معينة، فقلنا يجوز، فمعنى أنه سيعطيه 10,000 ريال مثلا في شيء قد تختاره أنت حينما دفعت 10,000 على أنه متوسط أو جيد، فإذا به يأتيك بالأفواه الضيقة أو يأتيك مصنع بعضه كبير وبعضه صغير فيحصل الاختلاف ويقع التنازع وتقع الشحناء، يقول لا أنا ما قصدت هذا، قال هذا الآخر أنا قصدت هذا، أنت لم تقل إلا هذا، أنت لم تقل إلا هذا، لماذا؟ لأنه شيء غير منضبط. فالبيوت والمعاملات من قواعد الشريعة، وهذا أصل شرعي، أنها إذا أفضت إلى التنازع أو كان على وجه يفضي إلى الشحناء والبغضاء فقد قطعت أواصر الأخوة بين المؤمنين، وعندها تكون الدنيا أحقر من أن تفسد الدين. ومن هنا حرم الله بيع المسلم على بيع أخيه، وحرم النجس وحرم الغش، لأنه متى ما دخلت المعاملة المالية لإفساد الدين منع الشر وحرمه. فإذا لو أجزنا السلم وأجزنا لقدر أن يدفع 10,000 في شيء لا ينضبط، فقد يظن أن التاجر سيأتيه شيئا كاملا سيأتيه به ناقص، قال له يا أخي هذا ناقص، قال أليس هذا كأس؟ قال بلى. أليس هذا يسمى مثلا طبق؟ قال بلى. قال أبدا، أنت طلبت مني 100 طبق، هذه 100 طبق. فإذا لو لم يكن هناك انضباط بالخيل أو بالوزن، كان هناك وصف ينضبط به الشيء لا يندفع التنازع وتقع الشحناء وتقع البغضاء، حرم الشرع هذا النوع من المعاملات، فلا يصح السند إلا إذا كان منضبطا، وهذا شرط أجمع عليه جماهير العلماء رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه بقوله في شيء معلوم ووزن معلوم، فجعل المسلم فيه مما ينضبط. فلو سألك السائل ما الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ تقول لأن الأصل حرمة السلف، وجاء الشرع باستثنائه لأنه بيعني سمعة من الغرض، وجاء الشرط باستثنائه ولكن فيما ينضبط، فوجب تخصيص الرخصة بمحلها.
وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة كالرؤوس والأوساط كالقناقم والأثقال الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مقشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعادن فلا يصح السلم فيه.
أما ما لا ينضبط، يعني إذا كان الشيء المجيء لا ينضبط، أنت قررت أن الشرط في صحة السلم أن يكون مما ينضبط، مفهوم هذا الشرط أن الشيء الذي لا ينضبط لا يصح السلم فيه، فقال رحمه الله كالفواكه. وتعرفون أن مفاهيم الشرط في المتون معتبرة، فلما قال كالفواكه يعني إذا باعه سلما في فواكه، فقال له أسلمتك مثلا في الموز، والموز من يعني فيه الصغير وفيه الكبير، يعني هذا خاصة في القديم كان يباع بالعدد، وفي البرتقال أو في التفاح أو في السنترة ونحن ذلك من الفواكه كانت تباع عددا، الإنسان في زمانها تباع وزنا، لكن هذا المثل فيه وهو الفواكه لا ينضبط، لأن فيه الكبير وفيه الوسط وفيه الصغير، مختلف الأحجام مختلف الرؤوس، ولذلك قال إذا كان لا ينضبط من جنس أطعمة كالفواكه لم يصح. قال رحمه الله كالفواكه
والبقول،
والبقول مثلا إذا نظرنا إلى المعدود من البقولات وكالفراس ونحرها فإنها لا تنضبط أيضا، لأنها من ناحية الحزن فيها الكبير وفيها الصغير، وحينئذ يقع الاختلاف بين البائع والمشتري مثل ما ذكرنا فيما لو أسلمه في المعدود لا ينضبط، هذا من جنس الأطعمة. فمثل لك بالفواكه هو بالبقول. نعم.
والجلود،
والجلود الآن مثلا في الأطعمة الأخرى لا ينحصر الأمر عن الفواكه أو عن البقول، مثلا الآن لو أسلمه في أي شيء من أنواع الأطعمة الأخرى التي لا تنضبط، مثلا لو ذكرنا مثلا المثرى او الخيار او الحسه او الطماطم او البطاطا او مثلا البطيخ، ما ينضبط لا تستطيع. لو قال له اسلفتك هذه الالف ريال في مئه من البطيخ ويكون هو في البطيخ في اخر رجل، ما لا يصح، لان البطيخ لا ينضبط. لو اسلمها في قرح، القرح لا ينضبط. اذا لو سالك تاجر من الخضروات عن بيع الثمن على هذا الوجه تقول لا يصح لأنه لا ينضبط، والسنة قد دلت على لزوم الانضباط بحسب الاستثناء والتنازل، كما يفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن يسلك في شيء معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهكذا لو سأل بائع البقول تقول إن البقول لا تنضبط، أما لو انضبط لو كانت من الطعام المنضبط لأجزناه مثل ما تقدم معنا. إذا كان من الطعام المنضبط مثلا الآن نجد بعض شركات الأطعمة تتكفل بالطعام ويكون وزنه معلوم وكيله منضبطا وتوضع في أغلفة معينة لأحجام معينة، بل إنه ربما أعطاه العينة قبل أن يعطيه الشيء المثلث، فيقول عينة في هذا النوع وأعطيك من هذا النوع وقسم، وفعلا إذا جاء الأجل أسلمه بذلك النوع المعين أيا كان المطعم، حتى ولو كان من الحلويات، وأنه أسلم من الحلويات الموجودة وقال له هذه ألف ريال في حلوى من النوع الفلاني مقابل عشرة من الكراتين، مثلا خمسة كراتين من النوع الفلاني أو السن الفلاني، فيسألك التاجر حينما يأتي إلى تاجر ويعطيه هذا المبلغ في بعض الأحيان يأتي إلى شهر ويقول هذه البضاعة ليست موجودة عندي، لاحظوا يا إخوان أكثر ما يقع هذا النوع نبيع بين التجار في بيع الجملة، لأن يحتاج التاجر إلى توريد هذا الشيء من أجل أن يعرض عن الأفراد، وقليلا ما يقع في بيع الأفراد الذي يكون بيع فردي، لكن أكثر ما يقع بيع السلم في بيع الجنة، وأكثر من يسأل عنه التجار اللي اشتروا الصفقات الكبيرة، لأنه غالبا ما يحتويها إلى الأجل المعلوم، وتكون منضبطة بصفاتها ومنضبطة أيضا بمواعيدها. فإذا كان الطعام ذكرنا من الطعام إذا كان من الفواكه أو البخور التي لا تنضبط لم يصح السنة. نعم.
والجلود،
والجلود الجلد فيه ما هو رقيق وفيه ما هو سخيف وفيه ما يسلم من الخد وما لا يسلم من الخد، وبناء على ذلك لا يصح السنة بالجلود، لأن الجلود لا تنضبط. ثم أحجام الحيوانات نفسها، يعني لو أن رجلا مثلا في المسلح يأتي، وكثيرا ما يقع هذا في تجار الأحذية أحرمكم الله يحتاجون إلى الجلود، أو التجار الذين يصنعون الجلود شنطا أو عية أو غير ذلك، يأتي إلى مثلا جزار ويقول له، يقول لصاحب المجزرة احفظ لي مثلا 100 جلد، أريد 100 جلد من الغنم وهذه الحيام، أو مثلا أريد عدد معين من جلد البقر وهذه الحيام، ويحدد له العدد، هل يصح؟ تقول لا يصح، لأن جلد الجلد من الشاة المذبوحة أو البقر أو الناقة المنحورة فإننا لا نعلم أهو كبير من النوع الكبير، فأن يكون جسم الناقة كبير أو صغيرة صغيرة الحجم، ما تستطيع أن تضبط أحجام الحيوانات لكن بسنها قد تنضبط إذا كان المبيع في البيت، لكن أنت تريد الجلد ولا تريد المبيع حيا ولا تريد لحمه موزونا، إنما تريد الجلد، والجلد في الصغير وفي الكبير فلا ينضبط، وبوزنه لا ينضبط، لأنه ليس من جنس الموزن، إنما يراد به الحجم والجلد، ولذلك يمتنع السلم في الجلود. فلو سألك من يشتري الجلود أنه إذا طلب من المسلق مثلا 100 جلد غنم وأعطاه 1000 حاضر على أنه سلم، تقول له لا يجوز. قال يا أخي هذه تجارة، فما الحل؟ قل حل يسير، قل له وكله وكالة وقل له اشتري لي الجلود في موسمها، ثم لك عن كل جلد في الدروع 5 ريال، ريالين 3 ريال في حقه، وتكون إجارته. فحينئذ الناس لا تتعطل مصالحه، ويكون هناك البديل الشرعي الذي يضمن فيه السلاح حقه أو الجزار حقه، ويضمن أيضا فيه التاجر حقه. نعم.
والرؤوس
لماذا تراث؟ الرؤوس تعلمون مثلا الآن الذين يبيعون الرؤوس المشوية مثل المندي في الرؤوس، نعم هذا يقع، في القديم كانوا يبيعونها وكانت موجودة مشهورة. ويأتي الرجل مثل صاحب الشقة الذي يشتري الرؤوس، طبعا لا يستطيع أن يذهب ويحضر هذه الرؤوس، يقول لرجل مثلا جزار يقول له أريد 100 راع من الغنم، أريدها من أجل أنه يطلقها، فقال له هذه 1000 أنفقها في 100 من رؤوس الغنم، يقول لا ينفق، لأن الرؤوس لا تنضبط وليست من جنس ما ينضبط، الحل أن يعدل إلى الإدارة، لأن الرأس ولو كان من الغنم فعلم جنسه وعلم نوعه لكن لا ينضبط، هناك رأس كبير وهناك رأس صغير، فالرؤوس لا تنضبط وأحجامها ليست بمنضبطة، فلا يصح السلم فيها دفعا للكنادة.
والأواني المختلفة في الرؤوس،
بعد أن بين رحمه الله بالمطعومات وبالجلود شرع رحمه الله في غيرها غير المطعوم كالأواني. الأواني تنقسم إلى قسمين، منها ما ينضبط ومنها ما لا ينضبط. أما ما ينضبط من الأواني خاصة في زماننا الآن، وجدت المصانع وانضبطت الأواني الزجاجية والنحاسية والحديد، انضبطت بالصفات حتى أنك تجد كل صنف من الأواني له رقم معين وله وصف معين، والتجارة به معلومة، والمصانع التي تقوم بصنعه ودقه ونقشه ونحو ذلك معلومة. فإذا كانت الأواني منضبطة جاز السلام فيها. فلو سألك تاجر الأواني أنه يقول لرجل هذه 10,000 ريال أريد أعطيكها أصفها لك لقاء 100 كرتون من سن كذا من الأواني الزجاجية أو النحاسية أو غيرها، قال قبل. وطبعا الأواني معلومة النوع والصنف ولها أرقامها ولها صفاتها المنضبطة فيها، صح السلام وجاز، لأن المقصود أن يكون منضبطا معلوما معلوم الصفات، وهذا متحقق في السلم على هذا الوجه. أما لو كانت الأواني غير منضبطة غير يعني منضبطة مختلفة الرؤوس، مثل ما ذكر القناصر من النحاس، في بعض الأحيان في القديم كان النحاس إذا صنع الصنعة يدوية فيختلف الصنعة، فتارة يوسع فوهة الصاع وتارة يضيقها وتارة يصنع النفس فيضيق فوهتها وتارة يوسعها فلا تنضبط. في هذه الحالة مثل العلماء بالأواني مختلفة الرؤوس، وهناك أواني رؤوسها ضيقة وأواني رؤوسها واسعة، ثم الأوساط أوساطها واسعة أوساطها ضيقة، ومثل ما يسمى في عصم الزير من الفخار أواني الفخار من الزير والشراب ونحوها، هذه مختلفة الرؤوس مختلفة الأوساط لا يمكن ضبطها، إما لو صنعت على وجه تنضبط به وأمكن ضبطها جاز السلم فيها على القول بجواز السلم في المعدوم.
والأوساط
كذلك
كالقناقم والأسطال الضيقة الرؤوس،
الأسطال جمع سطل، والسطل من معنوم كله العروة يكون واسع ويكون ضيقا مثل السطح، فالأسطال صغير وتتسع وصغير، وكذا هذه رؤوسها تختلف، والقناقم أوساطها تتسع وأوساط لها صغير، فهذه وأمثالها لا يصح السلم فيها. القاعدة كلها تدور حول شيء منضبط، ومثل العلماء رحمه الله بهذه الأمثلة، وطالب العلم لا يحس بفجوة بينه وبين المثل، كل المسألة تقوم على التمثيل والتنبيه، وهم تارة يعطوك مثالا من الطعام ومثالا من الأواني، لأنه لو نحن بالطعام أعجزك السؤال في الأواني، لكن حين يجعل لك مثال من الطعام مثال من الأواني، والطعام يعطيك مثلا شيئا في حلقته مختلف وشيئا بعد حفظ المكلف، مثل البقول بعد أن يحفظها يقدمها وتصيب مواسع وتصيب مضيقة، فيعطيك أمثلة للتنظير بحيث أن تستطيع أن تجعل هذه النظرية وتطبقها على أفرادها، تضع على القاعدة وتطبقها على فروعها. فالقاعدة كلها حول النظر، إن كان النظير منضبطا صح السلام فيه، مثيلا كان أو موجودا أو معدودا على القول بجواب المعدود، وإن كان غير ذلك فلا يجوز.
والجواهر،
والجواهر، الجواهر لا تنضبط لأنها مختلفة الأحجام في القديم، لكن في زماننا اليوم أمكن تصنيعها ووضع ضوابط معينة. تجار الجواهر يضعون مثلا من الألماس أحجام معينة بأرقام معينة، بل حتى إن الآلات التي تصنعها لها أرقام محسوبة ودقيقة، وتجار الذين يتعاملون بالجواهر يعلمون ذلك. لا يأتي طالب العلم يقول الذي أدركنا عليه من علماء أن الجواهر لا يجوز فيها السمع، لماذا؟ لأننا قرأنا الشرط أن الجواهر ليس فيها يسمع فيه، لكن حينما يعلم أن العلم هي الانضباط يعلم أن مدار الأمر على وجود هذا الوصف والانضباط. فإن انضبطت الجواهر كما هو موجود في زمانه، وكان تجار الجواهر وأن فيها أرقام معينة يربطونها بها صحة السمع، وإن كانت مثل صنعات يدوية لا تنضبط بها لم يصح السلام. الأحجار الكريمة الآن موجودة، بعض الآلات تقص الأحجار الكريمة مقصا معينا لأحجام معينة، إذا انضبطت هذه الأحجار صحة، وإذا لم تنضبط لم يصح السلام.
والحامل من الحيوان،
والحامل من الحيوان كذلك الجهالة يدرى قدره لا يعلم ما فيه. نعم.
وكل مغسول،
لو قال له في 100 حامل في بطونها أولادي ما يصح، وهكذا الإبل وهكذا البقر لأنها مجهولة لا يعلم ما فيها.
وكل مغشوش،
وكل مغشوش، انظر هنا في دقة المصنف ذكر لك ما اختلف في حجمه، إذا قلت إن مختلف الحجم لا ينضبط تأتي أمور ملحقة بهذا المعنى ليست من جنس الأحجام كالسوائل. فالسوائل كيف لا تنضبط؟ السوائل ممكن ضبطها بالوزن وممكن ضبطها بالشيء. الآن مثلا عندنا الثولة التي تضع في العود، لو قال له في 100 ثولة من العود هذا في شكل مكيف، وتكون معدودة العدد على القول بجواز العدد لا إشكال، من العود مثلا السمبوسي أو الهندي النوع المخصوص الذي يريده، فإذا وضع له ضابطا في هذه الحدود لا إشكال. لكن لو أن السلم وقع على نوع من الطيب مخلوق فإنه لا ينضبط، إذا كان مخلوقا فإن طيب الأخلاق من أن سيأتي مثل مختلف الرؤوس مختلف الطماطم من حيث المعنى، فالأمر لا يختص بالجوانب بل يشمل حتى السوائل. قال رحمه الله:
وما يجمع أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعادن.
انظروا كيف جاءكم بأمثلة من الجوانب، ثم الجوانب يعطون مثال على الطعام ويعطون مثال على غير الطعام، ثم بعد ذلك في السوائل. قال: وما يجمع أخلاقا، يعني يجمع أكثر من نوع ما ينضبط به، لا يمكن أن تحدد كم نسبة هذا من نسبة هذا فلا يصح. ما السبب؟ لأنه يوجد استحناء ونزاع، ولا يمكن به حفظ الحقوق لا حفظ حق البائع ولا حفظ حق المشتري، لأن الأخلاق يقع فيها الخطأ، التقدير والضبط يكون بها متأجرا أو متعسرا. نعم.
أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعادن.
أما إذا تميزت جلد، مثلا عندنا صنف من الطيب كصنف يخلط بالعودة والورد، وكان العودة نصفة من الثولة وهي نصف الثولة، يخلط بطريقة معينة يتميز بها، كان يكون نصف الثولة من العود ونصف الثولة من الورد، ويخلط وأهل الخبرة يضبطونه بذلك صح، لأن مدار المسألة على الانضباط، فإذا لم ينضبط لم يصح.
فالغالية والمعادن.
نعم.
فلا يصح السلم فيه.
فلا يصح التراجيل العلم التي ذكرناها. نعم.
ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين.
تقول رحمه الله: ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، أي ويصح السلم في الحيوان، وذلك بذكر جنسه ونوعه وقد وسنه. سيقول مثلا: في 100 من الإبل في سن البكر، أو 100 خيار رباعي، أو 100 جزعة، قد يصح. وهذا مبني على خلاف المشهور هل المعدود يدخل في جنس السلم أو لا. العلماء في هذه المسألة وجهان، قال جمهور العلماء: يصح السلم في المعدودات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل والوزن تنبيها على العدد.
والثياب المنسوجة من نوعين.
والثياب المنسوجة من نوعين، الثياب المنسوجة معدودة، لأن الثياب المنسوجة يعني مخيطة، لأن الثياب إذا لم تكن مخيطة فإنها مزروعة وليست بمعدودة، وحينئذ أدخل الثياب في جنس المسلم فيه من باب العدد. والثوب لا يخلو من حالتين: إن كان من قماش واحد فلا إشكال، كأن يقول لا مثل الآن موجود عند التجار القماش، يأتي إلى تاجر ويقول له: هذه 100,000، أريد مثلا بيعه من الثياب المفصلة من نوع مثلا عصيب الموجود الآن عندك، وطلب منه مثلا 100 ثوب من العصيب، أريدها مثلا في نهاية، تريدها مثلا من موسم رمضان، فقال له: هذه 100,000 ريال، أريد بها 1,000 ثوب من العصيب في نهاية شهر شعبان. صح، ثوب يوجد القول بالعدد ويصفه بأوصاف وأقوال يحدد الأوصاف الموجودة فيه، أو موجودة مثلا الذي يسمى في عرفنا الكنائن، نحن نمثل بأشياء موجودة الآن، سيكون تطبيق أولى. قال لهم: مثلا أريد أن أشتري منك مثلا بيعة الكنائن أو الثمار أو البقر ونحوها، فحدد نوعها وصنفها وعددها وحدد الأجل الذي يستلم فيه وأعطاه مثلا 100,000 أو أعطاه 200,000 في هذه البيعة. صح وجل، لأن الثوب منضبط إذا كان من مثلا من مادة واحدة وخامه واحد فلا إشكال. يقول: أريد ألوانها بيضاء، ألوانها مختلفة، أريد الألوان الآتية: الأبيض، الأخضر، الأصفر، إلى آخره. يكون هناك نوع من الانضباط التام ببيان الجنس والنوع والصنف والمقاسات والأقوال إلى آخره. يكون هناك نوع من الانضباط التام ببيان الجنس والنوع والصنف والمقاسات والأقوال إلى آخره. هذا يصح ولا إشكال عندنا فيه طبعا على القول بالتحكم بالمعدوم. لكن لو كان لاحظ المصنف بعد أن انتهى من الأشياء التي تكون في الأطعمة وتكون في السوائل والجوانب شرع في الثياب، إن كانت الثياب منسوجة من أكثر من نوع ونسجها لا يمكن أن يضرب طبيعي من يصح السلم كما ذكرنا فيما تقدم، إذا كان لا يمكن أن ينضبط. لكن إذا كان نسجها ينضبط وكان يعني تحديد كل مادة كل خام وقدره معلوم إذا أهم خبرة صح السلم فيه وجاز. نعم.
وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكن جبين ونحوها. وما خلطه غير مقصود كالجبن،
أي ويصح السلم فيما كان في الشيء الذي خلطه غير مقصود. فإن كان الشيء جمع أكثر من شيء كالجبن المادة يأتي طبعا من اللبن مع الأنسحة، فإن هذا الخلط غير مقصود، وبناء على ذلك أنت تشتري الجبن لكن ما تريد الأنسحة ولا تريد اللبن من حقنا، فالخلط فيه غير مقصود، فتشتري المادة من أجل الشيء الموجود دون النظر إلى الخلط الذي فيه. وهكذا خل التمر، وهكذا الدب أو نحوه مما يكون فيه أكثر من مادة ولا يكون المخلوق مقصودا بالنسبة، لأن إذا قصد بالنسبة فمعناه أنه ينبغي أن يعطي كل نسبة حظها وحقها. لكن إذا كان الخلط فيه غير مقصود وكان طبيعة أو أصل كله يكون على ذلك فإنه لا يؤثر ولا يضر، لأن خل التمر هو خل التمر. لكن ما تأتي تقول خل التمر فيه مادة كذا ومادة كذا، فأريد خل التمر فيه نسبة 80% من المادة الفلانية وفيه 20% من المادة الفلانية، يعني تختلف نسبة خلوا الشمس خلوا الشمس إلى سن واحد، فإن كان بعضهم جيد وبعضهم أجود، لكن المادة واحدة والخلق الموجود يراد بمادته ولا يراد بأجزائه وأفراده. لكن إذا اشتريت القمامة مركبا من نوعين من الخام يراد، ولذلك يكون في صوف وغير صوف، تجد الصوف له قيمة وغير الصوف له قيمة، كذلك الصوف له نسبة وغير الصوف له نسبة. المقصود أنه إذا كان الخلق غير مقصود جاز وقاح. نعم.
السكن جبين
ونحن من الدواء، سكن جبين ونحن من الدواء. لو سألك صيدلي مثلا فسأل أنه يطلب أو يريد من شخص يسلم إلى شخص تاجر في الأدوية، يقول له أريد ما هذه من أكل، أريد مثلا من الدواء الفلاني العدد كذا، يحدد العدد ويحدد صنف الدواء والأشياء الموجودة بتمييزه، صح هذا؟ وإن كانت الأدوية في ترتيبها أصلا، الآن مثلا لو كان طلب منه شراب لعلاج مثلا السعال أو مثلا حبوب لعلاج القرحة، هذا من الأيام، هذه الأدوية مخلوطة، لكن هل الخلط مقصود يا إخوان؟ أبدا، إنما انحض على مادة مستمرة هي التي تسمى بالأسبرين، هي التي تسمى كما ذكر العلماء بالسكن جبين وغيرها من الأدوية الأخرى، فهي أكثر من مادة لكنها بالخلط صارت مادة واحدة وأريدت مخلوطة، فهذا الخلط لا تقول القاعدة عندي أن المخلوط لا يجوز والخلط في الأدوية غير متميز فلا يصح، لا، ذكر رحمه الله السكن جبين أصلا للأدوية التي تنضبط بأعدادها بأوزانها أو تنضبط مكيلة، ففي هذه الحالة إذا انضبطت جاز وصح السلم فيها. فلو سألك مثلا صيدلي أنه يريد بيعة من دواء معين شراب أو يريد بيعة من حبوب لعلاج وهذه البيعة بمئة ألف وذكر لك الشيء الذي أسلم فيه من الأدوية وتميز باتفاقه كان مما يتميز بالسلام فضبطه فذكره منضبطا بكيله إن كان مكينا أو وزنه إن كان موزونا أو عدده الذي لا يختلف في أجسامه إن كان معدودا صح وجاء. والعكس بالعكس، إن كان الخلط تراد فيه المواد منفصلة لم يصح ذلك ولم يجد إلا بعد الانضباط.
قال رحمه الله تعالى الثاني ذكر الجنس والنوع.
يقول رحمه الله الخلط الثاني ذكر الجنس المستنفيه ونوعه، فهل يمكن مثلا بهيمة الأنعام نوعه إبل أو بقر أو غنم فيحدد جنسه، فلو قال له هذه 100 ألف أسلمتكها في 100 رأس من الحيوان لم ينصح حتى يبين نوع جنس هذا الحيوان، قال من بهيمة الأنعام، طيب لا بد أن تذكر نوعه، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، قال من الغنم يحدد هل هي من الضأن ولا من المائل، من الإبل هل هي عراب أو بختيل، والبقر هل هي من البقر المعبود أو من الجواميس، لأن يعني في بعض الأعراف يكون البقر والجواميس تشيع واحد، فإذا لا بد أن يحدد الجنس ويحدد النوع.
ذكر الجنس والنوع وكل وقت يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه،
مثل ما تقدم معنا إذا الفرق بين هذا الشرط والشرط الثاني أن الشرط الأول يحدد لك مكان السلم ويخرج ما ليس بمحل للسلم، قلنا مكان السلم المنضبط، طيب إذا كان منضبطا قد يسلم في منضبط مثلا يقول هذه في 100 رأس من الغنم لكن ما يحدد كم عددها كم ما هو نوعها من أي أنواع الغنم من المائل أو من الضأن، أو يقول من الإبل ولا يحدد نوعها من عراق أو بكتية ولا يحدد سنها، إذا لا بد أول شيء أن يكون من جنس ما ينضبط ثم يضبط، إذا الشرط الأول شيء والشرط الثاني شيء آخر، والشرط الثاني مركب على الشرط الأول، فإنه إذا وجد الشرط الأول وهو كان منضبط يرد السؤال هل يطلقه بدون أن يذكر ما ينضبط به أم لا بد من ضبطه بالمثيل كيما والموزون وزنا.
وكل وقت يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه،
أي الشرط أن يذكر هذه الأمور والأوصاف التي يختلف فيها المبيع ثمنا وكذلك رغبته. فيكون مثلا قديما وجديدا. عندنا العود، العودة إذا قال مثلا اسم بودي أو الهندي، هناك نوع منه قديم ونوع منه جديد. السكري يكون للعام الماضي وللسنة، لابد أن يبين هل هو قديم أو حديث، لابد أن يبقى لهذه الأشياء لأن القديم له قيمة والحديث له قيمة. وقد يكون القديم أغلى من الجديد، مثلا دهن العود القديم منه أفضل من الجديد. أربعة قديمهن أجود، خل وخل دهن عود أكثر. الخل هو الصديق، فالقديم من الأصدقاء أجود من الجديد. خل وخل، الخل القديم أفضل من الجديد. دهن عود، عود القديم أفضل من الجديد. عسد الذهب، الذهب القديم أفضل من الجديد. هذه الأشياء تختلف في جودتها قيلا منه وجدة. إذا كان جديدا فإنه يكون أقل وأرجع. والعكس، هناك أشياء جديدها أفضل من القديم كالتمور مثلا، فإن التمور قديمها ليس كالجديد، الجديد أفضل وأطيب. فحينئذ لا بد أن يذكر هل هو من القديم أو من الجديد. دفعا للتنازع، والقاعدة هي القاعدة. وخذها أيضا، خذ هذا أصل لابد أن يعني يصير عليه طالب العلم في المعاملات، خاصة البيعات والمعاوضات، أن كل شيء يختلف سواء قدما وجدة، كبرا صغرا ونحو ذلك، يختلف باختلاف الثمن. لا بد أن يضبط في البيع، لا يمكن أن يصح البيع إلا إذا ضبط وحدي. أما لو أطلق فإن هذا مظنة التنازع ومظنة الاختلاف ومظنة لأجل أموال الناس بالباطل، لأنك تشتري وأنت تريد الجديد وتقصد لنفسك الجديد فيعطيك القديم، تقول له اشتريت وأعامل الجديد، قال وأنا بعت وأعامل القديم، لم تشترط علي جديدا. فإذا لا بد من بيان ما ينضبط به الاتفاق وما يختلف به الثمن ظاهرا فإذا المجدة ونحن ذلك.
ولا يصح شرط الأرجأ أو الأجود، بل جيد ورديء.
طيب، إذا قلنا إنه لا بد أن يذكر الصفات، فقال هذه 10,000 لقاء 1,000 مثلا سمكة من مثلا من السكري من تمر السنة عام كذا وقت ويصل هذا الجديد. قال وأشترط أن تكون أجود السكري، لم يصح، لأن أجود أشعل، والأجود هذا ما ينضبط، فأصبح المنضبط يؤول بالشرط إلى ما لا ينضبط. فإن الأجود عندي ليس كالأجود عندك، والأجود عند البائع ليس كالأجود عند المشتري. وبناء على ذلك إذا أدخل شرطا يوجب الغرض فإنه لم يصح. فيقول جيد نعم، إذا قال من الجيد نعم، الجيد وصف السوق. يقول أهل الخبرة لما يحصل التنازع بينهما نسأل أهل الخبرة ونقول هل هذا جيد، فمع الجيد حكمنا به بلزوم أخذه على المشتري، بحيث لو قال لا هذا ليس من الجيد حينئذ نحتفل إلى أهل الخبرة. قال أهل الخبرة نعم هذا جيد، لزم المشتري أن يأخذه. لكن لو قال أريد الأجود، الأجود لا ينضبط، الأجود عند المشتري ليس كالأجود عند غيره، ومن يعني هنا قال يفرق بين الأجود والجيد. طيب لو قال له من الرديء، إن الرديء الرديء وصف الرديء الذي هو مثل ما يقال بعض الأحيان لا يقال جيد ورديء، بعض الأحيان يقال مثلا نمرة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، أو بالأماكن قال مثلا مشرقي أو مغربي أو جنوبي أو شمالي، يضبط بالجهات يضبط بالأوصاف، كل هذا يكفي إذا كان من جنس ما ينضبط. لكن إذا كان من جنس ما لا ينضبط وما يجب الغرض فإنه يؤول إلى الأصل الذي ذكرناه أنه يجب التنازع الذي يحكم بسبب عدم صحة السند.
فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. قال رحمه الله تعالى فإن جاء بما شرط.
طيب، الآن عرفنا أنه يشترط في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط وأن يذكر صفات ضبطه. لو قال له من تمر السكري الجيد، فإذا به يعرفون الجيد مثلا يقولون شاخص، يعرف الناس يقولونهم شاخص، والشاخص طبعا يمتاز بكبر حجمه وأيضا الزين، تكون الحبة من التمر ظاهر فيها الزين، في بعض الأحيان تراها كبيرة بسببها الكيماوي أو نحوه، لكن ما فيها ما يدل على الغذاء للريش. فإذا جاءه مثلا من التمر الفاسد وهو قام من جيد السكري، فإذا به قد جاءه بأفضل من الجيد وهو الأجود، فإنه يقول المشتري أنا اشتريت واشترط أن يكون من الجيد. قال له البائع جئتك بالجيد وزيادة. قال لا ما أريد إلا الجيد. ما الحكم؟ يلزم لأهله لأنه أعطاه صفته وزيادة، إلا إذا وجد الضرر في أهله. مثلا لو كان الرديء قال له أريده رديئا، مثلا لو أن رجلا اشترى نوعا من الطيب من العودة، وهذا النوع من العودة اشترى وقال له أريد الصنف الرديء الذي هو الدرجة الثانية، قال له قبل أعطيك مثلا 100 تولة منه في نهاية شوال بألف ريال أو بألفين، قال اتفقنا. فجاء نهاية شوال فجاءه بشيء أفضل من الرديء، قال له ما أريد، إن هذا أجد من الرديء الذي تطلب. قال نعم أنا أريد الرديء لأنه هو المطلوب، لأنني أبيع بين ناس فقراء لا يعرفون قيمة الجيد ولا يرغبون الجيد، وأنا أتضرر لا أحد مع كونه جيدا لكنه يتضرر. قال أنا لا أبيع ولا يتصرف هذا عندي. نقول إذا يلزم البائع بإحضار نوع الرديء، لأنه وإن كان قد أعطاه الجيد الرديء وزيادة إلا أنه يحوط عليه مقصوده من تصريف البضاعة منها، فيلزم بإحضار منها. إذن ليست المسألة أنه إذا جاء جيد أجل منه ملزم مطلقا، لا. وانظروا كيف العدل وكيف الفقهاء رحمه الله يضعون الضوابط لرد الشروط إلى أصحابه، ما دام أنه يريد هذا التصريف والتجارة ومثل هذا ولو كان أجود لا يتصرف فلا. كذلك أيضا ربما لو قال له من تمر الرديء، والتمر الرديء يريد أن يبيعه على حل الدواب، فجاءه التمر الجيد فقال له أبدا أنا لا أقبل هذا التمر لأني أريده على حل الدواب، ولا يمكن أن أخذ شيئا طيبا يأخذه الآدمي وأعطيه علفا للدواب، لأن هذا لا أراه إلا الله عز وجل أحق به الآدمي. فامتنع كان من حق، وحينئذ يلزمه بإحضار الرديء الذي اتفق عليه. نعم.
ولو قبل محله ولا ضرر في حظه.
ولو قبل محله، لو أنه قال له أريد هذا في نهاية شوال فجاءه به في نهاية رمضان، إذن البائع لم يقصر مع المشتري. المشتري قال أريد 100 غسالة أو 100 ثلاجة في نهاية مثلا شوال، فجاءه بها في رمضان، ما رأيكم أحسن إليه أو لا؟ أحسن إليه بدل أن تأخر عن عجل. قال له لا أبدا ما أقبضها إلا من نهاية شوال. قلنا يا أخي هذه تجارة قد جاءت معجلة، يعني من نصرح أن تقبضها؟ قال لا ليس هناك نصرح، هذه 100 ثلاجة أريدها للحج والمرسل، أريد أن أبيعها، لو أنني قبضتها الآن سأحتاج شهر لمستودع ضعافي، هذا يكلفني ويحملني عبئا لاحق مع كونه سبق الأجل، ومن المصلحة التعديل، لكن هذا التعديل يؤدي إلى ضرر بالمشتري. نقول لا يلزم المشتري، وينبغي أن يبقى البائع إلى الأجل المحدد ويدفع له ما استحق عليه، لأنه يستقر بهذا. وقد يكون البائع في بعض الأحيان يريد أن يتخلص من ضرر وجود السلعة عنده، وحينئذ يسلفها حتى يأتي بغيرها، فيكون هذا أخف مؤونة عليه ولكنه يدخل على المشتري، وحينئذ قالوا إنه لا يلزم المشتري بالأخذ إلا في المحل في الوقت الذي اتفق عليه والمكان الذي اتفق عليه.
ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه.
قال رحمه الله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. انظر دقة الفقهاء والله تعجب كيف خرجت هذه القيود وهذه الاستثناءات، لأن بعض النجوم الفقهية إخوان تفارق فهم العلماء من خلال مخاصمات الناس ومن خلال فتاويهم ومن خلال الأقضية، وهذا الجهد من وجود النجوم الفقهية حصالة بتعب وعناء لا يعلم إلا الله عز وجل، ولذلك تجد الترتيب في الأشكال والدقة في التصوير وحسن الترتيب في التنظير، كل ذلك من فضل الله عز وجل عليه، ولا شك أن هذا توفيق من الله عز وجل، لكن هذا كله يعني يدل على دقة العلماء وحسن أيضا احترازهم بالقيودات ونحوها من خلال ما عالجوه من كاسب الناس. فقال رحمه الله ولا ضرر في أخذه لزمه، معناه أن القاضي لا يجزم المشتري بالأخذ حتى ننظر هل هناك ضرر في قبضه أو لا؟ قال يا فلان هذه السلعة تقنع واتفقتني على هذه السلعة؟ قال نعم. ثبت عند القاضي أن السلعة هي السلعة. ينتقل إلى المسألة الثانية، ماذا تريد للبائع؟ ما دعواك؟ قال دعواني أن يقبض سلعته ما دام اعترف أنها سلعته فليقبضها، لأنه من الآن أنه إذا قدم للقاضي يقدم بدعواه أن فلان اشترى منه كذا وكذا وأحضرته له في كذا وكذا ولم يقبل، فما الحكم؟ يأتي القاضي تأتي الدعوة إليه فيسأل المشكل هل أنت اشتريتها؟ هل أنت اتفقت مع فلان على كذا وكذا قمنا؟ وكان الوعد بينك كذا وكذا قمنا؟ قال طيب إذا معنا ذلك المقدم الشهر قمنا قمنا بسم الله لماذا لم تأخذ؟ قال إذا أخذتها فهي ضرر عليك، الموسم لم يحضر بعد ومعنى أنني سأتكلف حفظها، وإذا كان الدواب سأتكلف علكها وسأتكلف مؤونة شراكتها والقيام عليها، فأنا لا أريد هذا الضرر. قال هذا الضرر يقع عليك؟ قال نعم. سئل أهل الخبرة قال نعم الموسم ليس موجودا، ووجد كلام المدعى عليه صحيح. قال ثبت عندي أن المشتري يستضر وعليه تصرف الدعوة بإلزام القبض فورا لوجود الضرر على المشتري، والقاعدة في الشريعة لا ضرر ولا ضرر. وما ظلم البائع أبدا، الاتفاق في 20 أو 30 من شوال، هذا الاتفاق الذي بينهما. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإن خرج عن الاتفاق بقي النظر للمشتري، ويقول القاضي للمشتري أنت بالخلاف، إن شئت تقبض فاقبض وإن شئت ألا تقبض فلا تقبض، ويقول للبائع ليس لك أن تلزمه بالقبض.
قال رحمه الله تعالى الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم.
قال رحمه الله السبت الثالث ذكر قدر المسلم فيه بكيل إن كان مكيلا أو وزن إن كان موزونا يعلم، يقوله عليه الصلاة والسلام من أسر الزبيط في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فبين أن المكيل يكون معلوما وأن الموزون يكون معلوما. وقد تقدم معنا ضوابط العلم في شرط العلم في المكيل، وبينا كيفية ضبطه من ناحية الجنس، من ناحية النوع، من ناحية القدر، والصفات المعتبرة التي ينتفع بها موجب الغرض، وقد شرحنا هذا في أول شروط البيع. نعم.
أو درع يعلم.
أو درع يعلم. مثلا عندك بائع سمن، إذا قلنا أن السمن يقع في المدروح أيضا، القماش مدروح، وتعرفون طاقة القماش الطاقات، الطاقة مثلا فيها 20 ياردة أو مثلا فيها 19 متر، فإذا جاء مثلا تاجر قماش يريد أن يشتري بالجملة، اشترى مثلا 100 طاقة من القماش، أسلف له 100 طاقة من القماش إلى أجل المعلوم واتفق على ذلك، فلا بد من شكل أولا جنسها ونوعها وقدرها والصفات التي فيها، مثلا لو بين أنها من نوع السلك، هذا النوع السلك إذا كان نوعا واحدا لا إشكال، إذا كان درجات يذكر الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم اللون هل يريد اللون الأبيض أو هل يريد لونا واحدا أو ألوان، إذا كان يريد لون واحد فليحدد، إذا كان يريد ألوانا يحدد الألوان ويحدد عددها، فيقول هي 50 طاقة، 10 منها من لون كذا و10 منها من لون كذا، إذا لابد وأن يكون المسلم فيه معلوما منضبطا بهذا الانضباط الكامل في الخيل خيل كما ذكرنا، في الوزن وزن، وفي العدد عدد، وفي الزرع زرع.
وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح.
تقدم معنا أن المكيل لا ينضبط بالوزن، وأن الموزون لا ينضبط بالخيل غالبا، ومن هنا تجدون العلماء في القديم لا يحررون الآخر في الفدية والكفارات بالوزن، لأن التمر يختلف وزنه والحبوب يختلف وزنها، ومن هنا جعلوا المكيل على السنة كيلا وأبقوا السنة كما هي، لأن الانضباط فيها بالكيل كيلا وبالوزن، وهذا هو الأصل، أن يفرض في الكيل أن يبقى كيلا حتى إنضباط فقه الفتوى وفقه السنة حتى لا يميزون الناس السنة، فيأتي الزمان لا يعرفون الصاحب. الآن لو جاءك شخص عليه فدية في الحج، كم صاع يجب عليه؟ نقول 3 آصع يقسمها بين 6 مساكين. الناس اليوم لو جئنا نقول لهم عليكم 3 آصع، يقول ايش الآصع الصاع؟ نقول له يا أخي الذي تخرجه في آخر رمضان تقسمه بين 2، يفهم. لكن لو أصبحنا نضبط الفديات بالوزن، جاء زمان لا يعلم شخص ما نصه حتى ولو كان حمسه، لو جاز ضبطه بالوزن لما كان من شخص لأن يأتي زمان لا يعلم الناس ما نصه وتموت هذه السنة. ولذلك ينبغي أن يبقى المكيل مكيلا والموزون موزونا، لأن الانضباط بالكيل لا يكون بالوزن، والموزون غالبا ما ينضبط بالكيل. ومن هنا تجد العلماء المتقدمين يحررون الفديات والكفارات والفطر ونحن كل هذه ما وردت فيه السنة، ويضبطون ذلك في السنة، إن كانت صاعا صاعا إن كانت نصف صاعا نصف صاعا، فيضبطون هذه المكيل كيلا ويحددون ذلك. وعلى هذا قال لا يسلم في المكيل وزنا ولا في الموزون كيلا، ورخص بعض العلماء في الإسلام في المكيل كيلا في المكيل وزنا في الموزون كيلا. والأولى ما ذكرناه لأننا أكدنا أن بيع السلم يرخص، والذين يجيزون بيع المكيل وزنا والموزون كيلا يرون أن بيع السلم ليس برخص، وإنما يرونه بيع قائم برأسه وجماهير العلماء رحمهم الله، وعليه الفتوى في المذاهب الأربعة على أن السلم جاء على خلاف الأصل وهو رخصة واردة ثبت بها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعتبر مستثناة من الأصل لأن فيها نوع من الغرض وفيها نوع من الجهالة، وبناء على ذلك قال الناس تكمية لورود النص وعليه يبقى المكيل كيلا والموزون وزنا.
قال رحمه الله تعالى الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن،
أن يكون السلم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يحدد هذا الأجل، يبين السنة يبين الشهر يبين اليوم إن كان ما ينضبط اليوم فيحدد الأجل. وفي بعض البيوعات يكون التحديد حتى بالساعات، والتحديد يكون بأول النهار وآخر النهار، فكل شيء فيه غرض أو فيه ضرر وجب في المواقيت والمواعيد وجب تحديده، إن كان مما يجب الدقة فيه لجب التدقيق، وإن كان مما يستفر فإن الأمر يبقى فيه على السعة، لكن لا بد من ذكر الأجل. أما الدليل على اشتراط الأجل فقوله صلى الله حديث ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فليصبر في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون السلم إلى أجل معلوم. فلو قال له أسلمتك هذه 100,000 لقاء 1000 طاعن من تمر متى ما جئتني بها لم يصح ولم يجد ذلك، إذا قال لقاء 100 طاعن متى ما جئتني بها لم يصح، بل لا بد أن يحدد الأجل الذي يقوم إليه السلم.
له وقع في الثمن،
له وقع في الثمن، له أثر في الثمن، ولا يصح أن يقول له أسلمتك هذه 1000 ريال لقاء 100 طاع آخر النهار، فإن آخر النهار أجل، لكن أجل ليس له وقع في الثمن. والسبب في قوله أنه وقع في الثمن حتى تتحقق الرخصة التي من أجلها جاء الثمن، لأنه إذا كان له وقع في الثمن معناه حصلت الرخصة من الاتفاق بتعديل الثمن، فحينئذ يرخص المبيع، فصار هذا من رحمة الله عز وجل بالأسواق مما يؤدي إلى رخصها والرخص للمشتري إذا اشترى على هذا الوقت.
فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجزاز،
لا يصح حالا إنه ذكر مثل ما ذكر لقال إلى نهاية السنة إلى نهاية اليوم أو بعد ساعتين أو بعد 3 إن هذا من البيع المعجل، وأما إلى نهاية السنة فإنه مبهم، إلى نهاية السنة إلى نهاية الحصاد عفوا، إذا قال إلى نهاية الحصاد فإن الحصاد لا ينضبط، هناك حصاد معجل وهناك حصاد وسط وهناك حصاد معجل، فمثلا إذا قال له إلى حصاد النخل، النخل منه ما يجد مبكرا عند بداية استوائه ثمرة، ومنه ما يتأخر إلى مسافة الجذع إلى مسافة العرجون، وقد يأخذ العرجون في المسافة ما يقرب من شهر كامل، فلو قال له إلى الحصاد ويبس الثمر فإنه يقول أنا قصص أولا اليوم، ويقول الآخر لا بل قصص قطعه على النخل أو قصص كمان يبسي، فيقع بينهما التنازع كما يقع في الصفات وفي النضاط كذلك يقع في الآجال غير منضبطة.
ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما،
ولا إلى يوم الغد النخل إلا في خبز يأخذه، لأنه قال هذه 500 أيام كل يوم يأتي فلان ويأخذ منه 10 آصع من تمر كذا شخص ولا يريد يتصدق، فقال يا فلان سأجعل لك البائع التمر الفلاني 10 آصع لمدة 10 أيام، هذه 100 صاع أريدك كل يوم فأخذ 10 آصع وتفرقها على مساكين بني فلان. هذا الوكيل الذي سيقبض مقسطا. لما يأتي المتصدق يأتي إلى بائع التمر ويقول له هذه 500 ريال لقاء 100 صاع كل يوم غدا بعد غد أو طيلة الشهر تعطي فلان كذا وكذا. كذلك أيضا في المكيلات الحديث مثلا الحديث ذا بلتر مكيل، فقال له يأتيك ابني كل يوم ويأخذ كيلو حليب هذه 30 يوم الشهر، فهذه 150 ريال لقاء كل يوم تعطيه كذا وكذا. يقع أيضا في البقالات كرملة أيتام أو أرملة يحتاجون إلى طعام يومي، وهذا الطعام من جنس ما ينضبط، فيقول مثلا إذا رخص بمعدود الخبز يقول هذا هؤلاء الأيتام يأكل كل يوم تعطيهم مثلا ب10 ريالات، 3 ريالات من الخبز من نوع كذا وكذا، 3 ريالات من جبن من نوع كذا وكذا، يحدد المعدود الموزون المكيل، فيأتي كل يوم ويأخذ قصة، فهذا سلم مخصص في الأيام فحينئذ يجوز ولا حرج.
قال رحمه الله تعالى: الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد.
يشترط في صحة السلم أن يكون المبيع موجودا في محله، في غالب الظن أن يكون موجودا. مثلا الآن عندنا التمر، التمر يكون رطبا ثم يثمر، الرطب لا يوجد إلا في زمان معين وفي موسم معين، لكن التمر يمكن أن يوجد في زمان الصيف ويمكن أن يوجد في زمان الشتاء، إلا أنه في زماننا هذا سيسر بفضل الله عز وجل بوجود الثلاجات والبرادات أمكن إيجاد الرطب في زمان غير زمان، لكن في القديم لنا مثل له إيجاد رطب. الرطب غير موجود مثلا في حال الحم إثنان المخن، هذا موجود القلب، وكذلك في بداية القلب الرطب لا يوجد إلا في زمانه ووقته. فلو أنه أسلم له في شيء لا يوجد في زمانه حدده إلى نهاية شوال، نهاية شوال لا يوجد هذا الشيء، سواء كان من جنس الأطعمة أو من جنس الأقمشة أو من جنس المبيعات الأخرى لم يصح السنة. السبب في هذا أنه يكون من الغرر، لأنه يكون على هذا الوقت قد دخل في الغرر وأصبح السلم غير غالب مع الظن وجوده، ومن هنا لا يصح على هذا الوقت.
فإن تعذر أو بعضه له الصبر أو فسق الكل أو البعض.
طيب إذا كان الشيء يوجد وعقد معه ثم لما جاء زمانه أصابت الناس جائحة والعياذ بالله، فتلف التمر وكان قد أسلمه تمرا إلى نهاية شهر معين يوجد فيه التمر، فجاء الشهر والتمر غير موجود، فما الحكم؟ إذا وقعت هذه الحادثة واختصم البائع والمشتري فقال البائع إنني قد قبلت منك هذا المبلغ وأنا أظن أنه يوجد، فإذا به لم يوجد أو جاءت جائحة وأخذت الثمور وأشلفتها، فحينئذ يخير المشتري بين أمرين، بين أن يطالب البائع أن يدبر له مثل ما اتفق عليه فيدبر أمره، يقال طالب بتدبير عنه، قال أبدا أنت اتفقت معه فحينئذ تدبر هذا الشيء، فيذهب ويبحث حتى يوجد مثل ما اتفق عليه، لأن حق ذا الشكر، وإن شاء الله أقبل عليك هذه السنة، وإن شاء الله السنة القادمة تعطيني ما اتفقنا عليه، فأمهله وأنظره، وهذا هو الأفضل والأكمل له، وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن هذا يدخل من عسر.
فله الصبر أو فسق الكل أو البعض.
فله الصبر، أي له للمشتري، له الصبر أو فسق الكل أو البعض. فسق الكل إذا لم يمكن، أو البعض مثل مثلا إذا قال له أسلمتك في 100 صاع فأعطاه 50 ولم يستطع أن يوجد 50 باقي، فحينئذ نقول له أنت بالخيار، إن شئت أمضيت الصفقة في 50 في نصف المبلغ المتفق عليه وتأخذ ما بقي أو تؤجله إلى سنة قادمة، إن شئت ألغيت الكل أنت بالخيار، لأنه في بعض الأحيان يتبرر لو قلنا له أمضي البعض، فحينئذ نترك الخيار له، وهذا الخيار لاختلاف الحال، نظر لاختلاف الحال والصفقة والعقد ليس على هذا الوجه، فهو بخيار بين أن يلديه ويعدل أخاه وبين أن يفطر عليه وبين أن ينزل العقد كلية
ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
يأخذ الثمن الموجود أو عوضا عنه. إذا كان الثمن ليس بموجود وموجود عوض عنه يأخذ العوض عنه، حتى ولو كان بالصرف لكن بشرط أن يكون حامل، كأن يكون أسلم له بريالات ولم يتيسر إلا وجود دولارات عند حساب العقد والرد، فحينئذ يردها دولارات وصرفها في ساعتها مثلا في المثلية. نعم.
سبحان الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا باع المشتري بيع السلم إلى رجل آخر قبل أن يقبضه؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا اتفق البائع والمشتري على مسلم فيه لم يجد للمشتري أن يتصرف في الشيء المسلم فيه إلا بعد القبض، فلا يجوز له بيعه ولا يجوز له هبته ولا يجوز له أن يرهن ولا يجوز له النحيل عليه إلا بعد قبضه. مثال ذلك: لو أنك اشتريت مئة سمكة الموجودة الآن من السكري، وبعد أن اشتريتها هذه المئة سمكة مثلا بعشرة آلاف ريال، جاءك رجل وقال: هذه المئة سمكة التي اشتريتها من فلان أنا أشتريها منك مثلا بعشرين، لم يصح حتى تقبضها، وبعد أن تقبضه جاز لك البيع. أما قبل القبض فإنه لا يجوز، وهو من بيع الإنسان ما ليس عنده. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبيع ما ليس عندك. ولأن المسلم في هذا الشيء المسلم فيه لم يعد إلى ضمانه، وقد بينا أنه لا يصح بيع الطعام قبل ضمانه وقبله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. والله تعالى
حفظكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين عقد الاستثناء وعقد السلم؟
عقد الاستثناء هذا أكثر من تكلم عليه وفصل فيه فقهاء الحنفية رحمهم الله، وعقد السلم الفرق بينهم أن عقد الاستثناء يقارب الإجارة كثيرا، يقارب الإجارة، ويكون فيه بعض الأحيان تكون إسقام من البائع والعمل من المشتري والعمل من البائع، ويقع مثلا في الخفاف سمع الخفاف ونفسها، يقول لهم مثلا: أريد مئة خف على أن تصنعها لي. قالوا إنه يجوز، ويكون هذا من عقد الاستثناء، وهو أقرب إلى إجارة منهم إلى السلم، ولكنه دخل في بيع السلم وقارب بيع السلم من سبابه على الدوار، وقارب الإجارة من سبابه على المنفعة، فهو يجمع بين المنفعة وبين البيع للذات. فهو من ناحية الطلب يقول: أريد أن تؤمن لي مثلا مئة خف تصنعها لي، هذا إجارة. ومن جهة كوني أخام منه نفس البائع ومنتج من جهة، فهو أشبه بعقد السلم. ومن هنا شبك بين البيع وبين الإجارة، وأفيد بقولهم عقد الاستثناء. والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا عندي محاضرة في المدينة فأعتذر منها، ولكن إن شاء الله الدرس بعد غد، الدرس بعد غد إن شاء الله في العاشرة ونصف كالموعد إن شاء الله.